بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولحاضرين وللجميع المسلمين. قال الامام المبدل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. وصلنا بفضل الله ومنه إلى القسم التاسع، وقلنا أن هذا القسم هو أطول قسم في الكتاب، وهذه من عادة المؤلف رحمه الله تعالى، يجمل ثم يفصل. ذكر في هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف رحمه الله تعالى على كفر النعمة، لأنه كثير كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعام إلى غيره ويشرك به. وإذا كان كثير في الكتاب والسنة لابد أن يكون كثير عندنا في كتاب التوحيد. وركز أيضا على الشرك الأصغر لأنه خفي. انتبه معنا يا أخي. طيب، إذا هذا القسم فيه المناهي اللفظية والألفاظ الشركية، ولا يلزم أن كل ما يرد في الكتاب أن يكون شرك، لا، قد يكون منهي عنه، مثل قول عبدي وأمتي، قلنا سب الدهر فيه تفصيل، ملك الملوك فيه تفصيل كذلك. نعم، وصلنا عند الظن بالله سبحانه وتعالى. انقسم الناس في الظن بالله، هذا ذكرناه بالأمس، أن يظن بالله خيرا، وهذا ظن المؤمن الموحد الذي عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حمده وحكمته ورحمته. بماذا؟ فيما يختص بنفسه وفيما يكون في هذا الكون أو بغيره. وقلنا القسم الثاني أن يظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية، فيما اختص بنفسه أو بغيره أو في هذا الكون. في هذا الكون يقول: لماذا يقع الحر في هذه الأيام، أو البرد، وقوع الحر في هذه الأيام كذا، يعني يعترف. أو فيما اختص بغيره، كيف فيما اختص بغيره، يعني يقول: لو لي من الأمر شيء، والله ما جعلت هذا يقرأ، أنا خليه إمام المسجد النبوي، هذا مسكين مبخوس الحق ناقص النصيب. ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، كأنه هذا أرحم به من الله. أو فيما اختص بنفسه، وهذا كثير فيما اختص بنفسه، أنه يظن البعض أنه ناقص الحظ مبخوس النصيب، وأنه ينبغي أن يكون أكثر مما هو عليه الآن. وفتش نفسك، قال: هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. فما هو الخلاص وما هو العلاج من ظن السوء؟ دراسة التوحيد، تتوب وتستغفر من هذا الظن السوء، أيضا تعتني بهذا الباب عناية فائقة، ثم أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وتقول: كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى علي فهو خير، فمن رضي فله الرضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب في الإيمان بالقضاء والقدر. وقد تقدم معنا أن الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب: علم، أن تؤمن أن الله علم كل شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. الثاني الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لأن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب ومعلوم عند الله، لا يمكن يقع في ملك الله إلا ما يريد. للعبد مشيئة وإرادة، نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. العبد مخلوق وأعماله لابد تكون مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. ما جاء في منكر القدر، كل من أنكر القضاء والقدر فهو كافر كفر أكبر، لأنه أنكر ركن من أركان الإيمان. نعم، اقرأ الباب. نعم، لأنه كافر، والله سبحانه وتعالى ما يقبل من الكافر. نعم.
ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني.
هنا معنى ليس مني أي أنه كافر كفر أكبر، لأنه ليس مني قد يكون هذا كبيرة. نعم.
وفي رواية أحمد: إن أول ما خلق الله قلما فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. في رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
نعم، القلم ليس بأول المخلوقات، أول المخلوقات بالنسبة لما نشاهد، وأول المخلوقات هو العرش. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. مفهوم؟ إذن القلم خلق قبل هذه المشهود المخلوقات التي نشاهدها، السماوات والأرض. نعم.
وفي مسلم والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر.
نعم، هذا الذي نريد الآن بقراءة الباب. قال: في نفسي شيء من القضاء والقدر. لم ينكر، لأنه لو أنكر كان كفر، لكن هذا فيه خطر السماع للشبه، شبه خطافة ظهر أول ما ظهر من البدع، بدعة القدرية وبدعة الخوارج، هذا أول ما ظهر في الإسلام من البدع ومن الفرق الضالة، بدعة القدرية وبدعة الخوارج. بماذا؟ بسماع الشبه. ولهذا هذا الذي تراه عند بعض الناس في هذه الأيام من إرسال الرسائل، هذه التي فيها شبه فيها طامات، وانظر ما قال الباطل وما قال الكذا وكذا، هذا ما تجوز. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. قال: في نفسي شيء من القضاء والقدر. طيب، ما العلاج؟ انظر إلى حال السلف، ماذا صنع؟ ذهب لطالب؟ لا. فيه، يقول في هذا المؤلف رحمه الله، يقول: فيه عادة السلف بالرجوع إلى العلماء. وهذا الآن الواقع اليوم، أردنا الخروج للجهاد، المظاهرات، الخروج على الحكام، تكفير الحاكم، إيش نصنع؟ نرجع إلى العلماء. وعلى ما يقول عندنا العوام: ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم. يا أخي، تريد الجهاد في كذا وكذا وكذا؟ نعم. طيب، ارجع للعلماء. قال: منعوني العلماء ومنعني السلطان. إذن لو كان هناك إثم، على من؟ على السلطان وعلى الإمام، وأنت أبرأت ذمتك أمام الله وانتهى الأمر. نعم. قال: إذن عادت السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وعادت علماء السلف أنهم أزالوا الشبهة بماذا؟ بالدليل. لم يذكر له إلا الدليل، وأتى الثاني وأتى الثالث، كلهم على نفس الوتيرة. نعم، لأن رد الشبهة بالدليل من الكتاب والسنة يزيل الشبهة بإذن الله. أما رد الشبهة الآن بالرسومات المتحركة، بالنكت، بالاستهزاء، بالسخرية، هذا والله ليس من طريقة السلف. نعم.
قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء عن الله يذهبه من قلبي.
نعم، إذن هو يكره هذا الشيء لكن علق الآن بقلب، نسأل الله عافية السلامة.
فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو كنت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه، فكلهم حدثني بمثل ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
باب ما جاء في المصورين. لماذا ترك الآن الحكم ولم يذكر لك ما حكم التصوير؟ لأن حكم التصوير يختلف باختلاف هذا الذي تصور. ما علاقة باب ما جاء في المصورين بكتاب التوحيد؟ الله أعلم أنك تقرأ في كتاب آخر. باب ما جاء في المصورين، التصوير أين يكون؟ في كتب الفقهاء. ما الذي أتى به الآن هنا بكتاب كتاب التوحيد؟ ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ نعم، من يعلم؟ خطأ من بعض المشايخ، خطأ من القارئ، لعله أخذ كتاب آخر. نعم، كما يقال عندنا أحد الطلاب يدرس في المنطقة الجنوبية، يقول كان هو يدرس في الكيمياء، يقول عندنا اختبار كيمياء وجئت للمسجد وذاكر في المسجد حتى يقول أذن لصلاة المغرب، يقول خرجت أتوضأ وتأخرت، جاء المؤذن وحمل الكتاب وضعه في الأمام جانب الإمام، يقول الإمام من عادته أن يلقي الدرس بعد الصلاة، يقول سلم الإمام وأنا أقول يا رب استر يا رب، والتفت وفتح كتاب الكيمياء وبدأ يقرأ. يقول عندنا شياب يعني اعتادوا على موعظة خاصة من الإمام في العادة، لكن اليوم تغيرت الموعظة وأصبح يتكلم يقول إن الأشياء تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. يقول عندنا شياب سبحان الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إشكال إخواننا، أي أحد يقرأ أي شيء اليوم يعني يصدق وكذا. لا بد أن الدروس تكون صدق والله، تكون على مستوى الطلاب في القرآن. لا يوجد شيء في القرآن لا يمكن الوصول إلى معنى، كل مثل في القرآن فهو مثل محسوس ملموس، لم تأتي أشياء لا يعرفها العرب، حيوانات كانوا يعرفها العرب لكن الزرافة لم تأتي مثلا. طيب، ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ يقول لا، الله يفتح عليك، أول شرك حدث في الأرض بشبهة التصاوير والتماثيل، ثم أن التصوير خلق وإبداع وتعدي على جانب ربوبية. عقوبة المصور نسأل الله عافية السلامة خمسة عقوبات: الأول أنه ملعون وأنه في النار، واجعل له بكل صورة نفس يعذب بها المصور، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. خمس عقوبات، واحدة منها تكفي أن تجعل التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. تصوير ما لا روح فيه، أشجار، الأنهار، البحار، السماء والأرض، هذا لا إشكال فيه. التصوير للضرورة، بطاقة الشخصية، جواز السفر، تصوير الرسل، تصوير اللصوص، يصح؟ لا إشكال. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن التصوير الفيديو إذا كان لغرض نشر الإسلام والدروس العلمية هذا يصح. وجاءني طالب قلت كيف يعني هذه الدروس دروسك تصور وكذا بالفيديو؟ قلت يا أخي في فتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال لا حرام. قلت أعطني جوالك. قال ليش؟ قلت أشوف هل فيه أشياء فيديو. قال مليان. قلت لو كانت حرام صحيح الأصل تمتنع أنت أولا ثم بعد تنكر عليه ثم ماذا محاضرات؟ قال لا تفحيط والله صدق وأشياء كذا. قلت الحمد لله. طيب أيضا عندنا تصوير للتعظيم يصور العالم ويأخذ صورة مع الشيخ. ليش؟ قال تذكر الدروس العلمية والوعظ. صحيح فعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام ويضع صورة الجد ولا الأب في الصالون أو يراها قبل النوم. قال حتى تذكر والدي الله يغفر له وارحمه. ما يجوز تصوير للحنان. هذا يذكر الشيخ بن عثيمين ليس من عندي رحمه الله في الشرح. يصور الأولاد يصور الزوجة مثلا. قال حتى أحن لهم أشتاق إليهم. لا يجوز تصوير النظر في الصور الخليعة وغيره هذا من الكبائر. نسأل الله العافية والسلامة. طيب إذن أسلم للجميع البعد عن التصوير فوتوغرافي أو فيديو إلا ما كان للضرورة أو يؤدي غرض كما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تصوير الدروس العلمية. نعم باب ما جاء في المصورين. إذن التصوير خلق وإبداع وتعدي على جانب الربوبية. وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. إذن الغرض صحيح محبة الصالحين هذه غاية. الوسيلة محرمة. الغاية لا تبرر الوسيلة. إذن الغاية محبة الصالحين والوسيلة تصوير. صوروا ومثلوا تماثيل ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد وفقد العلم فعبدت من دون الله. نسأل الله العافية والسلام. نعم الباب اللي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف.
باب أو باب ما جاء في كثرة الحلف يصح. نعم من أين لك هذا الباب؟ الكتاب يقول باب ما جاء في كثرة الحلف الأيمان والنذور. أين كتب الفقهاء؟ إذن أخطأ القارئ هداه الله. ما علاقة باب ما جاء في كثرة الحلف كثرة الحلف والأيمان والنذور في كتب الفقهاء؟ نعم أخي. طيب كثرة الحلف تدل أن ليس في قلب الحالف شيء من تعظيم الله. وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. ولهذا ألف بعض العلماء رسالة في أيمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أنها قليلة محصورة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في كم موضع؟ نعم في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. صحيح ثلاثة مواضع وهو صادق عليه الصلاة والسلام بلا قسم. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. كيف نحفظ اليمين؟ حفظ اليمين يكون ابتداء ووسط وانتهاء. وألا تحلف إلا بالله وانتهى الباب. حفظ اليمين ابتداء ووسط وانتهاء وألا تحلف إلا بالله. يا أخي افهم أحسن ما تكتب. ابتداء بألا تحلف كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يعلم الأولاد على تعظيم الله سبحانه وتعالى ابتداء إذا لا تحلف. وبعض الناس يقول إذا ما حلف على الغداء غدا الشيخ حميدي معناه بخيل لا بد يحلف. وعند البعض قال حلف وما طلق يعني لازم يطلق. طيب بدل أن تطعم واحد تطعم 10 مساكين وهذه المسكينة تضيع الزوجة. الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم. إذن حفظ اليمين ابتداء لا تحلف مفهوم إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة. على غدا على عشاء تحلف يا رجل اتق الله. وسط إذا حلف يحرص أن يفعل باليمين قدر المستطاع. وإن لم يأتي باليمين حفظ اليمين انتهاء. بماذا؟ بإخراج كفارة. فإخراج الكفارة هذا دليل على حفظه لليمين. والرابع يحفظ اليمين بأن لا يحلف إلا بالله. هناك من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة نعم بالحياة نعم بالأمانة يقول أمانة برأس الأب شيبة الأب تربة الأم. صحيح ما يمكن. واحفظوا أيمانكم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. ولابد أن نفي لله سبحانه وتعالى بعهد هذا العهد. ولهذا يقال العقيدة. ما معنى العقيدة؟ العقيدة يعني تعقد عقد مع الله سبحانه وتعالى بأن تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تعبد أحد مع الله وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في التسامي على الله.
هنا الباب باب ما جاء في التألي على الله. هذا معنى الباب. التألي هو بأن يجعل هذا المخلوق المرتبة التي هو عليها أعلى من مرتبة الله. يتحجر سعة فضل الله يقول والله لا يغفر الله لفلان. هذا التألع أو الترفع على الله. كأن هذا جعل نفسه حاكما وقاضيا على الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ هذا التألع والترفع. يقول والله لا يغفر الله لفلان والجنة بيد الله والمغفرة بيد الله. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس قال له الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء فالأمر بيد الله. إذن باب التألي على الله أي الترفع. وهذا هو المنافي للتوحيد. نعم.
قال الله باب لا يستشفع بالله على خالقه.
نعم لا يستشفع بالله لأنه جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك.
نعم. أراد المؤلف بهذا الباب أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط بل حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقال أنت سيدنا. قال السيد الله وهو بحق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي لكل من قيل له أنت سيدنا يقول سيد الله. وما قال أن ذرية الحسن والحسين سادة. قال إن ابني هذا سيد. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فكيف نجعل الكل سادة؟
ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحق سيد ولد آدم، عندما قيل له أنت سيدنا قال إذن لم يرضى بهذا، وقال لا يستجرينكم، لا يستميلنكم، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد. إذن أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم بحق عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي لكل من قيل له سيد أن يقول سيد الله. عندنا في العامية إذا قالوا قال واحد للآخر قال يا سيد إيش يقول؟ يقول عندنا سيدك مولاك، عندنا يقول هذا، يعني الله هو السيد، السيد الله الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسمائه وصفاته. والسيادة التي للنبي صلى الله عليه وسلم سيادة مقيدة، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
هذا آخر باب في هذا الكتاب المبارك، ختم المؤلف رحمه الله تعالى بهذا القسم، اصطلحنا أن نسمي هذا الباب خاتمة كتاب التوحيد. لماذا ختم بهذا الباب؟ البخاري رحمه الله تعالى ختم كتاب الصحيح بأي كتاب؟ من يعرف؟ يا أخوانا، صحيح البخاري، أنا لا أتكلم عن كتب السحر والكهانة، أنا أتكلم عن صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله، كتاب لابد أن يعرف عند أهل السنة والجماعة. لا، أنا لا أسأل عن الحديث، أسأل عن الكتاب، أي كتاب؟ لا ما يصلح هكذا، رفع الإصبع يا رجل، نحن لسنا في سوق الخضار. نعم يا أخي، كتاب التوحيد، هذا معناه أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن التوحيد آخر شيء، ولذلك قال كتاب التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد. صحيح أنه يرى أن التوحيد آخر شيء. طيب هو قال كتاب التوحيد في آخر شيء، لماذا لم يجعل التوحيد في أول باب؟ نعم، طيب لماذا يجعل آخر باب يا رجل؟ الأصل يجعله في الباب الأول. نعم، أنه بدأ بالتوحيد، هو أصلا بدأ بماذا؟ بالإيمان وبدأ الوحي، وإنما الأعمال بالنيات، صحيح أم لا؟ إذن هو بدأ بالتوحيد يا رجل، وختم بالتوحيد تفاؤلا أن يختم الله سبحانه وتعالى له بالتوحيد. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد، مفهوم؟ إذن لا يأتي إنسان يقول ختم بالتوحيد عند التوحيد آخر شيء. نعم، هو يريد بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا. تمام، وختم بأي حديث؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لماذا ختم بهذا الحديث؟ كان يقول يا رب يا رب عظم هذا الكتاب، أنت العظيم، واجعل هذا الكتاب حبيب إليك، ثم حببه إلى خلقك. صح، وأراد أن يحمد الله البخاري، الله أتم عليه النعمة بهذا الصحيح، كيف يحمد الله؟ ما يستطيع أتكلم بكلام، قال سبحان الله بحمده، وأراد أن يدعو وما يستطيع أن يدعو إلا يأتي بشيء، بماذا؟ ثقيلتان في الميزان، كان يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. بخاري هذا الزمن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ختم بهذا الباب، كان يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب بكتاب التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبهؤلاء الأئمة في جنة عدن في الفردوس الأعلى. يقول ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي. هذا قول في مناسبة الختم بهذا الباب. الثاني، قد يقتر الإنسان بنفسه ويدرس كتاب التوحيد، وعلى ما يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يقول يا أرض اشتدي ما عليك قدي، يقتر يقول أنا درست التوحيد وموحد. لا، مهما تعلم وعمل ودعا لابد أن يكون في عمل الإنسان شيء من القصور، صح؟ وما قدر الله حق قدره، قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن تكون بين الخوف والرجاء، أراد منك تختم كتاب التوحيد لا تقتر. الثالث للمناسبة للختم بهذا الباب، يقول هؤلاء الكفار ما قدروا الله حق قدره، ومن قبح الشرك كونه مسبا لله، وأنت موحد لابد أن تعظم الله بماذا؟ بالتوحيد، وتتبرأ من الشرك وأهله، وتدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وتحذر من الشرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.